بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد عرفنا في الحلقة الماضية أن الأصوليين عرفوا الحكم الشرعي بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، وعرفنا أن الاقتضاء يشمل الأحكام الأربعة، وهي الوجوب والندب والكراهة والتحريم، وأن التخيير يشمل الحكم الخامس وهو الإباحة، وأن الوضع يشمل السبب والشرط والمانع والصحيح والفاسد. فالأحكام الشرعية التكليفية خمسة، والأحكام الشرعية الوضعية خمسة، وهذا هو التقسيم الأول للحكم الشرعي من حيث كونه متعلقا بفعل المكلف أو علامة عليه، إذ قسموه إلى حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي. فالحكم الشرعي التكليفي يشمل خمسة أحكام، وهي الإيجاب والندب والكراهة والتحريم والإباحة. والحكم الشرعي الوضعي يشمل خمسة أمور، وهي السبب والشرط والمانع والصحيح والفاسد. وسنتكلم أولا على الحكم الشرعي التكليفي ومتعلقاته، وبعد ذلك نتكلم على الحكم الشرعي الوضعي. فالحكم الشرعي التكليفي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف على جهة الاقتضاء أو التخيير، وهو شامل للأحكام التكليفية الخمسة التي ذكرناها، وسنتكلم على كل واحد منها بالتفصيل. الإيجاب، وهو ما اقتضاه خطاب الله تعالى من المكلف اقتضاء جازما ولم يجوز تركه، كالأمر بالصلوات المفروضة والزكاة والحج وغير ذلك. ثانيا الندب، وهو ما اقتضاه خطاب الله تعالى من المكلف اقتضاء غير جازم بأن جوز تركه، كالأمر بقيام الليل وصلاة الضحى وصدقة التطوع وإفشاء السلام. ثالثا الكراهة، وهي ما اقتضى خطاب الله تعالى من المكلف تركه اقتضاء غير جازم بأن جوز فعله، كالنهي عن الشرب قائمة وعن الجلوس في المسجد قبل صلاة ركعتي التحية وعن الصلاة في معاطن الإبل. رابعا التحريم، وهو ما اقتضى خطاب الله تعالى من المكلف تركه اقتضاء جازما بأن منع من فعله ولم يجوز، كالنهي عن الزنا وأكل الربا وأكل مال اليتيم والغيبة والنميمة وغير ذلك من المحرمات. خامسا الإباحة، وهي ما كان الخطاب فيها غير مقتض شيئا من الفعل والترك، بل خير المكلف بينهما، كالطعام والشراب في غير حالة الضرورة في قوله تعالى كلوا واشربوا. وقد يظن كثير من الناس أن الإيجاب الذي ذكرناه وذكرنا تعريفه هو الواجب ولا يميزون بينهما، مع أن الفرق بينهما كبير جدا. فالإيجاب هو حكم الله، أي خطابه وكلامه، وهذا من صفات الله. وأما الواجب فهو فعل العبد وهو متعلق الإيجاب. فنحن عرفنا الحكم الشرعي بأنه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، إذن فهناك متعلق وهو خطاب الله الشامل للأحكام الخمسة التي ذكرناها، ومتعلق به وهو فعل المكلف الذي تعلق به الخطاب وله تعريف يخصه. فالذي تعلق به الإيجاب هو الواجب، والذي تعلق به الندب هو المندوب، والذي تعلق به الكراهة هو المكروه، والذي تعلق به التحريم هو الحرام، والذي تعلقت به الإباحة هو المباح، فالواجب هو الفعل الذي يذم شرعا تاركه قصدا، أو هو الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه قصدا. وقولنا قصدا قيد يخرج به ما يتركه النائم والساهي والمكره، فإنه وإن ترك ما يذم بتركه ويعاقب عليه إلا أنه لم يقصد تركه. والمندوب هو الفعل الذي يحمد فاعله ولا يذم تاركه، أو هو الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. والحرام هو الفعل الذي يذم شرعا فاعله قصدا، أو هو الذي يعاقب فاعله ويثاب تاركه. والمكروه هو الفعل الذي يمدح تاركه ولا يذم فاعله، أو هو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. والمباح هو الفعل الذي لا يتعلق بفعله مدح ولا ذم، أو هو الذي لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. والفرض والواجب عند الجمهور وهم المتكلمون مترادفان، كل واحد منهما بمعنى الآخر. وفرق الفقهاء وهم الحنفية، فرقوا بينهما فقالوا: الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي كالقرآن والسنة المتواترة، وذلك كقراءة القرآن في الصلاة الثابتة بقوله تعالى: فقرأوا ما تيسر من القرآن. وسموه بالفرض الاعتقادي، أي الذي يجب على المكلف أن يعتقده، ورتبوا على جحوده الكفر والردة. وأما الواجب فهو ما ثبت بدليل ظني كخبر الواحد والقياس، وذلك كقراءة سورة الفاتحة بخصوصها في الصلاة الثابتة بحديث الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وسواء في ذلك ظني الثبوت وظني الدلالة، ورتبوا على تركه الإثم والفسق لا الكفر والردة. والحرام والمكروه كراهة تحريم فيما لو استعملا مترادفان عند الجمهور أيضا. وفرق الحنفية بينهما فقالوا: الحرام هو ما ثبت النهي عنه بدليل قطعي من القرآن والسنة المتواترة، وأما المكروه تحريما فهو ما ثبت النهي عنه بدليل ظني كخبر الواحد والقياس، ورتبوا عليهما ما رتبوه على الفرض والواجب من الكفر أو الفسق والمعصية. فالأحكام التكليفية عندهم سبعة: الفرض والواجب والمندوب والمكروه كراهة تنزيه، والحرام والمكروه كراهة تحريم، والمباح. وهم رغم هذا التقسيم لا يختلفون مع الجمهور في النتائج، لأن الجمهور أيضا يميزون بين الفرائض، فمنها ما يكفر جاحده مما ثبت بدليل قطعي من الكتاب أو السنة المتواترة، أو كان معلوما من الدين بالضرورة كما هو معروف في كتب الفقه عندهم، ومنها ما يترتب عليه الفسق والمعصية لا غير، وهو ما ثبت بدليل ظني كخبر الواحد والقياس وغير ذلك. إلا أن الجمهور لم يفرقوا بينهما لمآخذ لغوية، فالنتيجة واحدة والخلاف في الاصطلاح فقط، وهو خلاف لغوي. فالفرض والواجب عند الحنفية يجب على المكلف أن يفعلهما ويعاقب إذا تركهما، وكذلك الحرام والمكروه كراهة تحريم يجب على المكلف أن يجتنبهما ويعاقب إذا أقدم عليهما. إذن فالنتيجة واحدة والخلاف في الاصطلاح فقط، وهو خلاف لغوي. والمندوب والمستحب والتطوع والسنة والنافلة هذه عبارات مترادفة أيضا عند العلماء، وهي الفعل المطلوب طلبا غير جازم. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد ذكرنا في حلقاتنا الماضية أن الحكم الشرعي، وهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، ينقسم من حيث تعلقه بفعل المكلف أو كونه دليلا عليه، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول هو الحكم الشرعي التكليفي، وأما الثاني فهو الحكم الشرعي الوضعي. وقد تكلمنا في الحلقة الماضية عن الحكم الشرعي التكليفي بالتفصيل، كما تكلمنا عن متعلقاته وهي أفعال المكلف، كما عرفنا الخلاف فيه بين الحنفية والجمهور. وسنتكلم اليوم على القسم الثاني، وهو الحكم الشرعي الوضعي، وهو خطاب الله المتعلق بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا. وهذه هي أقسام الحكم الشرعي الوضعي، وسنتكلم على كل واحد من هذه الأقسام على حدة وعلى سبيل الإجمال الذي يتضح به المقال. وسمي هذا الحكم بالوضعي لأن الله تعالى وضعه علامة على الأحكام التكليفية المتعلقة بفعل المكلف، وذلك كجعله زوال الشمس عن كبد السماء علامة على وجوب الظهر على المكلف، وكجعله وجود النجاسة في الثوب علامة على بطلان الصلاة. فوجوب الظهر بالزوال وفساد الصلاة بالنجاسة حكمان شرعيان، والزوال والنجاسة علامتان عليهما. وسنبدأ الآن بالكلام على النوع الأول وهو السبب، فنقول السبب في اللغة ما يكون موصلا إلى الشيء كالطريق والحبل وغيرهما. وأما السبب في الاصطلاح فهو الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم، أو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. فقولنا في تعريفه إنه هو الوصف الظاهر، نريد بالظاهر البين الواضح الذي لا خفاء فيه ولا لبس. وقولنا المنضبط أي المضطرد الذي لا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والأزمان. وقولنا المعرف للحكم أي الدال على الحكم دون تأثير فيه عند أهل السنة، وإنما هو مجرد أمارة لا غير. فحيثما وجد السبب وجد المسبب، وحيثما انعدم السبب انعدم المسبب. فالسبب هو العلامة التي نعرف من خلالها وجود حكم الله فيما ظهرت فيه دون أن يكون لها تأثير في الحكم، وإنما هي معرفة فقط لأنها علامة. وذلك كزوال الشمس عن كبد السماء يدلنا على دخول وقت الظهر دون أن يكون له فيه تأثير، أو أنه هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، كالإسكار الذي علل به تحريم الخمر. فعندما كانت الخمر عصير عنب قبل أن تصير خمرا لم تكن محرمة لعدم وجود الإسكار فيها، وعندما وجد الإسكار في العصير صار محرمة، فلزم من وجود العلة وهي الإسكار وجود التحريم. ثم عندما تنقلب الخمر إلى خل ويزول الإسكار منها تصير حلالا، فلزم من عدم الإسكار وهو علة التحريم لزم منه عدم التحريم. فالإسكار علة لزم من وجودها وجود التحريم ومن عدمها عدمه، فالحرمة دائرة مع السبب وهو الإذكار وجودا وعدما، ولذلك عرفوها أي العلة بأنها ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. هذا وقد قسم الأصوليون السبب باعتبارات متعددة إلى أقسام متعددة. فباعتبار مناسبته للحكم قسموه إلى سبب مناسب وغير مناسب، وباعتبار كونه فعلا للمكلف أو ليس فعلا له قسموه أيضا إلى قسمين. فالسبب المناسب للحكم هو الذي توجد بينه وبين الحكم مناسبة واضحة جلية تنبسط معها النفس لظهور الحكمة من تشريع الحكم من خلالها، وذلك كجعل القتل العمد العدوان سببا للقصاص، لأن القتل فيه اعتداء على الأنفس وبث للخوف والرعب والقلق بين الناس وزعزعة للنظام والاستقرار، ولذلك ناسبه القصاص العادل الذي تستقر معه الحياة ويطمئن الإنسان، وذلك ظاهر في قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وكجعل السفر سببا للإفطار في رمضان في قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، لأن السفر مشقة مهما كانت وسائله مريحة، وهذه المشقة يناسبها التخفيف، وذلك ظاهر في قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومثل الفطر في رمضان القصر للصلاة الرباعية في السفر، والجمع بين الصلاتين، وزيادة مدة المسح على الخف من يوم وليلة إلى 3 أيام بلياليها وغير ذلك. وأما السبب الذي لا يناسب الحكم فهو الذي لا توجد بينه وبين الحكم مناسبة تدعو إليه وتحث عليه، وإنما هو مجرد علامة على الحكم لا غير دون أي مناسبة بينه وبينه، وذلك كجعل الدلوك وهو ميل الشمس وزوالها عن كبد السماء، كجعل الدلوك علامة على دخول وقت الظهر، فإنه لا توجد أي مناسبة بين زوال الشمس عن وسط السماء وبين دخول وقت الظهر، وإنما هو علامة محضة تدلنا على دخول الوقت بالزوال، ولا مناسبة بين هذه العلامة وبين دخول الوقت أبدا. وأما تقسيمه باعتباره فعلا للمكلف أو ليس فعلا له فقد قسموه إلى قسمين أيضا. الأول هو السبب الذي لا يكون فعلا للمكلف بل ليس للمكلف أي أثر فيه، وذلك كجعل الزوال سببا لدخول وقت الظهر والغروب سببا لإباحة الفطر، فليس للمكلف أي دخل في زوال الشمس عن كبد السماء وغروبها عند انتهاء النهار. وأما القسم الثاني فهو السبب الذي يكون للمكلف أثر في إيجاده، وذلك كالزنا الذي هو سبب لإقامة الحد إلا أن المكلف هو الذي يفعله، وكالسفر الذي هو سبب للإفطار في نهار رمضان فإن الإنسان هو الذي ينشئه. وهناك تقسيمات أخرى للسبب باعتبارات أخرى لا يمكن الاستطراد فيها في مثل هذه العجالة، وإلى الغد حيث نتم الكلام على بقية أقسام الحكم الشرعي الوضعي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.